بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وبعد، مع النوع الخامس والعشرين من علوم الحديث. وهذا النوع يمثل قضية أساسية متعلقة بالحديث بالذات، لأن العنوان الذي عندنا في هذا النوع هو كتابة الحديث وضبطه وتقييده. كتابة الحديث وضبطه وتقييده، هذه الأنواع الثلاثة، الكتابة والضبط والتقييد، علوم مستقلة أو أنواع مستقلة أفرد بها أو أفرد لها بعض العلماء كتبا مستقلة. كتابة الحديث وتدوين الحديث مصطلحان ينبغي التنبيه إليهما بداية، الكتابة والتدوين. لدينا مصطلحان، مصطلح الكتابة ومصطلح التدوين، وسنفرق بينهما حين ندخل إلى لحمة الموضوع وسداه. ونقدم لهذا الموضوع بمقدمة نوجز فيها الكلام، وهو أن علم الحديث النبوي كما أشرنا سابقا يعتبر من أفيد العلوم الإسلامية، وكما ذكرنا سابقا يكاد يكون هذا العلم سيد العلوم. وتذكرون أننا قلنا جميع العلوم الإسلامية يحتاج إلى هذا العلم، التفسير لا يستغني عن الحديث، والفقه لا يستغني عن الحديث، والبلاغة لا تستغني عن الحديث، وهلم جرا. فالحديث النبوي هو سيد العلوم، وهو والقرآن الكريم، هذه رؤوس موضوعات تكلمنا عنها سابقا لأننا سنبني عليه. والقرآن والسنة يخرجان من مشكاة واحدة هي الوحي، والأدلة على أن السنة وحي كثيرة جدا. من هذا المنطلق أعني يقين الصحابة بأن القرآن والسنة يخرجان من مشكاة واحدة وهي الوحي، اعتنوا بهما معا، اعتنوا بالقرآن واعتنوا بالحديث. اعتنى الصحابة بالقرآن بأمرين، بالحفظ في الصدور والكتابة في السطور، ده بالقرآن. وتعلمون وقد قلنا ذلك أكثر من مرة، وقلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام اتخذ 40 كاتبا يكتبون الوحي للقرآن الكريم. السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم أيضا لقيت من الصحابة عناية تامة فائقة كالقرآن، حفظوا السنة النبوية عن ظهر قلب كما كانوا يحفظون القرآن. الأمر الثاني، كانوا يكتبون السنة كما كانوا يكتبون القرآن. أتفهمون هذه السلميات، هذا التدرج؟ يبقى الصحابة اعتنوا بالقرآن بأمرين أساسيين، هما الحفظ في الصدور والكتابة في السطور. طبعا ما كانش هناك اوراق، انما الكتابه بقى في العظام وفي اسعاف النخيل والحجاره والبن، كل ده كان موجود، انما هي مصطلح الكتابه كان موجود. ايضا في مقام السنه النبويه كانوا يحفظون الاحاديث النبويه كما سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وايضا كانوا يكتبونها. إذن هناك عاملان مشتركان أو مشتركان بين القرآن وبين السنة، وهما إيه؟ عامل الحفظ وعامل الكتابة. ونحن قلنا سابقا القرآن جميعه محفوظ عند جميع الصحابة، يعني جميع القرآن عند جميع الصحابة، يعني من الممكن أن ترى صحابيا لم يحط علما بحفظ القرآن، ممكن يحفظ 10 سور، يحفظ النصف، يحفظ الربع، من الممكن. إنما كان القرآن كله مجموعا عند نفر من الصحابة، مثل أبي بن كعب، مثل زيد بن ثابت، وهذا مصطلح نقرأه في كتبنا، فلان الفلاني ممن جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن ليس شرطا في الحفظ أن يحفظ كل صحابي القرآن كاملا، إنما ما لم يحفظه فلان يحفظه الآخر، فأصبح كما قلت جميع القرآن موجود عند جميع الصحابة، لم يضع حرف واحد من كتاب ربنا تبارك وتعالى. أيضا الكتابة، لم يكتب جميع الصحابة القرآن، يبقى إذن الكتابة لم تكن موجودة، كتابة القرآن لم تكن موجودة عند جميع الصحابة، منهم من كان يكتب ومنهم من لم يكن يكتب. وقلت إن الرسول اتخذ 40 كاتبا يكتبون الوحي له صلى الله عليه وسلم. نعود إلى سنة رسول الله، الحفظ ليس شرطا أن يحفظ كل صحابي جميع ما حدث به رسول الله، إنما جميع السنة بمجموعها موجودة عند جميع الصحابة، ولذلك كان يسأل بعضهم بعضا، فكان الواحد منهم يبلغ ما سمعه او ما حفظه من رسول الله الى الاخر، في ملكة الايه؟ في ملكة الحفظ. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حثهم وحضهم على ان يحفظوا عنه ما سمعوهم اي يسمعونه منه صلى الله عليه وسلم. نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها. ومن هنا كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسابقون إلى حفظ الحديث، وقد قلنا سابقا كان هناك نظام المذاكرة، كان هناك نظام المذاكرة، ملكة الحفظ قلنا سابقا أنها ميز بها العرب، وكانوا يحفظون القصائد الطوال في سمعة واحدة بمرة واحدة يسمعونها، هذه ذاكرة، هذه منحة منحها الله سبحانه وتعالى للعرب، فكانوا يحفظون القصائد عن ظهر قلب. فلما جاءت سنة النبي عليه الصلاة والسلام تنافسوا في حفظها وتباروا في ذلك. كان هناك عامل آخر اسمه المذاكرة، المذاكرة كما قال أنس بن مالك، كنا إذا سمعنا حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تذاكرناه بيننا. وقلت سابقا إن الذاكرة كانت على نوعين، ذاكرة الصحابة خاصة كانت على نوعين، ذاكرة خارقة للعادة، ذاكرة يعني ملفتة للنظر، وهي التي تلتقط المادة العلمية لأول مرة فتنقش في قلبها أو في عقلها أو في صدرها دون طلب تكرار. في ذاكرة عادية تحتاج إلى المراجعة، تحتاج إلى المذاكرة كحالتنا نحن اليوم حين نسمع محاضرة أو نكتب محاضرة. حاضرة فنحن في حاجة إلى أن نراجعها. هذه ذاكرة عادية. القضية الآن بقى في قضية كتابة السنة، هل كتبت السنة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أم لم تكتب؟ يبقى احنا عندنا كما قلت ثلاث مصطلحات: كتابة، ضبط، لا التدوير هتكلم عنه، ضبط، تخييد. الكتابة، هل كتبت السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم تكتب؟ يبقى عندنا الآن كيف تمت صيانة حديث رسول الله في عهده عليه الصلاة والسلام؟ السنة بالذات، كلامنا الآن عن السنة، عن طريق الحفظ أدي واحد، وعن طريق كتابة أدي اثنين، أيضا عامل آخر اسمه التطبيق العملي. التطبيق العملي، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا من رسول الله حديثا أو رأوا رسول الله يعمل عملا حاكوه فيما فعل أو فيما عمل، فكان التطبيق العملي أيضا وعاء كبير يحفظ علينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو التطبيق، اللي هو التطبيق العام ده مهم جدا، دي اللي احنا بنسميه أحيانا السنة العملية. والسنة العملية أقوى في الإفادة من الكلام النظري. وقلت سابقا ان كان عندنا في العهد النبوي على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام 114 ألف نسخة عملية لرسول الله. هم 114 كانوا على في حجة الوداع مع الرسول، كلهم سمعوه وكلهم رأوه وشاهدوه صلى الله عليه وسلم، كلهم كان بيعمل كعمل رسول الله. هذا جانب. لما كلمنا الآن بقى عن قضية الكتابة، هل كتبت السنة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ احنا عندنا نصوص كثيرة جدا تثبت ان الصحابة كتبوا على عهد الرسول، يبقى الكتابة كانت موجودة ولا غير موجودة؟ بدليل انهم كانوا يكتبون القرآن. فهنا، وهذا لان المستشرقين يقولون لنا ان سنتكم لم تكتب الا بعد وفاة نبيكم محمد بمئة سنة او مئتين سنة، وهم من وراء ذلك يريدون انها قبل ان تكتب. خلي بالكم من مصطلحهم، هذا مصطلحهم، وهم يريدون من وراء ذلك ان السنه قبل ان تكتب 100 سنه ضاع منها ما ضاع، شوه منها ما شوه، وبناء على ذلك يبقى فقد شيء من السنه، حرف شيء من السنة في نظريه، بدعوى ان السنه لم تكتب ايه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لزاما علي الآن قبل أن ندخل أيضا إلى الموضوع، سنذكر أكبر قدر ممكن، سنذكر أكبر عدد ممكن من الأحاديث التي كتبت تحت سمع وبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري صحيفة لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه، كتبها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري أن أبا جحيفة أحد تلامذة سيدنا علي قال لعلي بن أبي طالب: هل خصكم رسول الله بشيء؟ هذا حديث في كتاب، في صحيح البخاري في كتاب العلم. هل خصكم رسول الله بشيء؟ السائل هو من؟ أحد التابعين، والمسؤول هو سيدنا علي زوج فاطمة وابن عم رسول الله. فأبو جحيفة يقول: هل خصكم رسول الله بشيء؟ قال: لا، إلا فهما، هذه رواية، إلا فهما أو فهم، فهما أعطانيه الله عز وجل في القرآن، وما في هذه الصحيفة، وما في هذه الصحيفة. يبقى في حاجتين اللي هم ايه؟ فهم سيدنا علي للقرآن، وكتاب، وهذه الصحيفة. قال: وما في هذه الصحيفة؟ سيدنا علي هذه الصحيفة التي كتبها من فم رسول الله وضعها في قراب سيفه، جراب السيف نظرا لأنه كتبها ليس بينه وبين رسول الله واسطة كان بيعتز بها، وضعها في قراب سيفه. قال وما في هذه الصحيفة؟ ايه اللي انت كتبته في هذه الصحيفة؟ قال العقل. العقل يعني الديات، الديات وفكاك الأسير، العقل وفكاك الايه؟ وأسنان الإبل. العقل هو الدية، الديات يعني لو واحد قتل او شيء ايه ديته؟ فكتب علي رضي الله عنه مقادير الديات من في رسول الله في هذه الصحيفة، العقل وفكاك الأسير وأسنان الإبل، وأن المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. وأن المدينة حرم أو حرام في روايتين، حرام ما بين عير إلى جبلان إلى ثور إلى آخر النص. المهم هذا حديث البخاري، هذا يشير إلى إيه؟ إلى أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كتب صحيفة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها هذه الأشياء أو بعض هذه الأشياء، وبعضها موجود في صحيح البخاري وبعضها موجود في غيره. أيضا سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم جميعا في الحديث عند مسند، في مسند أحمد وغيره، قال سيدنا عبد الله بن عمرو: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله. أظن العبارة واضح، كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهتني قريش وقالوا: تكتب عن رسول الله كل شيء وهو بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فذهب عبد الله يشكو هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله: اكتب، وهذا أمر، اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق، اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق. كتب سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص من فم رسول الله صحيفة تسمى الصحيفة الصادقة، يعني يوم أن تقرأ، يوم أن تقرأ وقد جاء في الصحيفة الصادقة، يبقى منسوبة إلى من؟ إلى عبد الله بن عمرو بن العاص. صحيفة سيدنا علي التي أشرت إليها سابقا تسمى الصحيفة الصحيحة، تسمى الصحيفة إيه؟ الصحيحة. يبقى عندنا صحيفتان كتبت على عهد الرسول وتحت سمعه وبصره، صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص تسمى الصحيفة الصادقة، وصحيفة سيدنا علي تسمى الصحيفة إيه؟ الصحيحة. صحيفة سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص يوجد فيها قرابة الألف مثل، يعني ألف حديث تقريبا. والحمد لله هذه الصحيفة وهي موجودة في مسند الإمام أحمد بن حنبل تحت مسمى الصحيفة الصادقة مسند عبد الله بن عمرو بن العاص. يبقى أنا عندي الآن صحيفتان، صحيفة سيدنا علي وصحيفة سيدنا مين؟ سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. الحقيقة الصحيفة دي لاقت قبولا لأن سندها يدور بين الصحة والحسن، فهي صحيحة أو على أقل درجتها، لأنها عبد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، دي تعتبر سند حسن. ما علينا الآن، المهم الصحيفة موجودة بالسند المتصل من عند الإمام أحمد إلى من؟ إلى عبد الله بن عمرو بن العاص. هذه صحيفة موجودة كتبت تحت سم، وبعدين الرسول قال اكتب، اكتب، هذا أمر من رسول الله. تحكي كتب السير أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يعتز بهذه الصحيفة لأنه يرى فيها نور النبوة، لأنه كتبها كما قلنا بإذن من الرسول وتحت سمع وبصر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي قطعة يعني ألف قطعة، فكان يضعها في جراب كيس يحافظ عليها. ويخاف أن يعبث بها أحد، لأنها تعتبر ميراث. وأي ميراث أفضل من العلم؟ هو أفضل من المال ومن الولد إلى. فكان يحافظ عليها سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، لدرجة أنه كان يتوسدها عند نومه خشية أن يعبث بها أحد. وكان بعض أقرانه من الصحابة أو بعض تلامذته من التابعين يداعبه أحيانا، فيفك الرباط، رباط الجراب أو رباط الكيس، ويحاول أن يأخذ منها شيئا، ولكن عبد الله يقول افعل كل شيء ما عدا هذه الصحيفة، افعل ما بدا لك، يعني أي شيء تريد فعله افعله، ولكن لا تقترب إيه، لا تقترب من هذه الصحيفة. كان يقول عبارة له معروفة، لو سلمت لي هذه الصحيفة، لو سلمت لي هذه الصحيفة وهذا الوهط، الوهط الوهط اللي هو البستان. والده سيدنا عمرو بن العاص كان اشترى بستان في الطائف، زرعه حوالي 1,000,000 شجرة ووقفه في سبيل الله، وكان الراعي له بعد وفاة عمرو بن العاص سيدنا عبد الله بن عمرو. فكان يقول لو سلمت لي هذه الصحيفة وهذا الوهط ما أبالي ما كانت عليه الدنيا، تروح الدنيا في 60 دقيقة، إنما تظل لي هذه الصحيفة وهذا الوهط. ولكن يقول لزميله أو لتلميذه ماذا تريد؟ أنا أمليها عليك. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص يفتح الصحيفة ويملي منها على أقرانه أو يملي منها على تلامذته، فكانوا يكتبون وكانوا يحفظون ما يملى عليهم من صحيفة سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. المهم هذه الصحيفة ظلت تصل إلينا جيل بعد جيل حتى دونت في مسند الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 241. ذكرنا صحيفتين الآن. فإذا ما أضفنا إلى ذلك حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حين قال كما في البخاري أو في مسند أحمد بن حنبل، ما أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا يكتب ولا أكتب. دي برضو تأكيد على أن عبد الله بن عمرو بن العاص إيه؟ كان يكتب، فإنه كان يكتب بيده ويعي بقلبه. هذه رواية ثانية. خذوا صحيفة ثالثة، كتب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كتاب الصدقات. كتب سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كتاب الصدقات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا، وكتب كده بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة. يبقى أبو بكر كتب صحيفة الصدقة من فمي، من فم رسول الله، وهذه الصحيفة كان فيها الصدقات في كل كذا بعير كذا وفي كل كذا 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 إلى آخره. هذه الصحيفة وصلت إلى ابن شهاب الزهري وقال نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عند آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ده مين بيقول؟ ابن الزهري، ابن شهاب الزهري، وده متوفى 124. نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات هي عند آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أقرأنيها سالم ابن مين؟ ابن سيدنا عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها، فوعيتها. إذن هذه صحيفة ثالثة أو رابعة كتبت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي بن أبي طالب كما تعلمون في صلح الحديبية كتب الصلح بين النبي وبين المشركين، وده كان كتاب معروف في صلح الحديبية سنة 6 من الهجرة. أيضا بعد وفاة رسول الله وجد في قائم سيف رسول الله الجراب، وجد في قائم سيف رسول الله صحيفة مكتوب فيها ملعون من سرق تخوم الأرض، ملعون من سرق تخوم الأرض. تخوم الأرض يعني الحدود، يعني ممنوع الاعتداء على الحدود الدولية، ممنوع الاعتداء على الحدود الجيران. ملعون من سرق، في رواية من تخوم الأرض، في رواية ملعون من سرق تخوم الأرض، ملعون من تولى غير مواليه، أي من انتسب إلى غير أبيه، ملعون من جحد نعمة من أنعم عليه. هذه صحيفة كتبت أيضا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بيفتشوا المتاع، متاع الرسول، وجدوا هذه الصحيفة موجودة في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها ثلاث حاجات: ملعون من سرق تخوم الأرض، ملعون تخوم اللي هو الحدود، ملعون من تولى غير مواليه، ملعون من جحد نعمة من أنعم عليه. هذا أثر موجود في جامع العلوم والحكم لابن رجب. والحديث الآخر صحيفة رابعة أو خمسة أو ستة، حديث أبي شاهل اليمني في فتح مكة لما كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام 10,000 واحد دخلوا مكة في رمضان سنة 8 من الهجرة، وخطب النبي خطبة طويلة موجودة في البخاري: إن الله حرم مكة قبل أن يخلق السماوات والأرض إلى آخره. هنا قام أحد الحاضرين وكان يمنيا فقال: يا رسول الله اكتب لي هذه الخطبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب لأبي شاه. إذن هذا يدل على أن خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة إيه؟ كتبت. تذكرون ونحن نتكلم وذكرنا لكم في قبل محاضرتين، ذكرنا لكم حديث عبد الله بن عكيم: قرأ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفع من الميتة بأهاب ولا عصب. طب هذه كتاب، هذه رسالة، هذه صحيفة. إذن لدينا صحف كثيرة جدا وأحاديث كثيرة جدا كتبت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمعه وبصره. قلنا الكلام ده. قرأ علينا كتاب عبد الله بن عكيم، قرأ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا قبل موته بشهر. تفكر لما جينا قلنا الحوار اللي دار ما بين الشافعي وما بين مين؟ في لا احمد كان حاضر، ما بين اسحاق بن راهويه والشافعي، لما جه قال له الله ده في حديث قرأ يعني لما الشافعي بيسألوه على جلود الميتة قال هي تطهر قبل ايه؟ بعد ان تدبر، بعد ان تدبغوها. فجه قال له طيب اسحاق بن راهويه انت بتقول الكلام ده ازاي وقد حدث حديث عبد الله بن عكيم الا تنتفع من الميتة بأهاب ولا عصب. حصل حوار دي بين الايه؟ الوجاده. لما جينا نتكلم على الوجاده ما بتقروش ما بتذاكروش الماده اللي احنا بنقولها. لا خدناها. ايوه ما تقولش خدناش، يعني انا فاهم أنا المعلومات متشابكه. طيب اذا عندنا نخلص من هذا الى ان هناك نصوصا كثيره تثبت ان السنه كتب شيء كثير منها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا كل هذا يؤكد ان السنه صينت في عهد الرسول بعامل الحفظ وبعامل الايه؟ الكتابه. لكن بعد ذلك فوجئنا بحديث عند الامام مسلم رواه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وحديث رواه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورد في صحيح مسلم، هو ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: لا تكتبوا عني، لا تكتبوا، حديث واضح، لا تكتبوا عني. هذا عام، يا ترى نهي يشمل القرآن والحديث؟ لا لسه نعرفه. لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. خلاص بدأنا نقول المنهي عنه ايه بقى؟ لا اي شيء سوى القرآن. يبقى لا تكتبوا عني، ولذلك ما ينفعش لا يصح ابدا كما سنتكلم لا يجوز ابدا ان احنا نختصر الاحاديث اختصار مخل، والا يبقى زي قوله تعالى لا تقربوا ايه الصلاة. لا، فلو انك اقتصرت على كلمه لا تكتبوا عني يبقى النهي شمل القران وشمل لما ياتي الرسول يقول ايه لا تبيعوا الثمار، هي بقيه النص لا تبيعوا الثمار حتى تزهى. انا لو قفت عند كلمه لا تبيعوا الثمار لا هنبيع فاكهه ولا هنشتري فاكهه ولا اي حاجه، فلا بد من قراءه النص ايه كاملا، لان القراءه العظيم يعني المبتسره المقتطعه، القراءه العظيم تغير المعنى تماما. ها، فلما نقول قال صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني واسكت، ده خطر وخطا. فلا تكتبوا عني، وده احنا محتاجين، نحن نحتاج يا مشايخ الى قواعد لفهم السنه، ضوابط لفهم السنه. يعني مثلا المقاطع الاحاديث، دايما الحديث لما يكون مكون من مقاطع لابد ان يكون المقطع الثاني مرتبط بالمقطع الاول، يعني لا توجد فجوه ما بين المقاطع، لان دي صدر من مشكات النبوه. فمثلا حين دخل الصحابه رضي الله تعالى عنهم لكي يدركوا الركعه الاولى مع الرسول، كانوا يسرعون جدا، يجرم مسرعين لكي يدركوا التكبيره الاولى، فلما دخلوا الصلاه وهم بينهجم وتتردد انفاسهم في صدورهم بعد ان انتهى الرسول من الصلاه، قال لهم ايه؟ ما لي اراكم هكذا؟ انا سمعت ورايا انفاس تتردد في الصدر بتنهجم، تعرفون معنى النهج؟ يعني قبل، قالوا استعجلنا الى الصلاه. كنا بنيجي عشان نلحق معاك الركعه الاولى ولا التكبيره الاولى، فالرسول قال لهم لا تفعلوا. بس لا تفعلوا ايش؟ ما انت لو اقتصرت على كلمه لا تفعلوا لها اكثر من وجه. يعني لا تفعلوا التاخير عن الصلاه ممكن، يعني ما انتوش تتاخروا عن الصلاه، ولا لا تفعلوا اي الاسراع اللي هو الجري. فانا لو اقتصرت على لا تفعلوا المعنى مختل، فلا بد ان اقرا ما بعد هذا، ايتوا الصلاه وعليكم السكينه. يبقى اذا النهي هنا موجه الى ايه؟ الى الاسراع، لا تاتوها وانتم تسعون. اذا هنا لما نيجي نقول ايه؟ لا تكتبوا عني، ما ينفعش اسكت، فلا بد من قراءه النص كامل. ومن كتب عني غير القران فليمحه. اذا ومن كتب عني غير القران فليمحه مرتبطه بقوله لا تكتبوا ايه؟ ولا بد ان تفسر عباره لا تكتبوا عني بقوله ومن كتب عني غير القران فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا هو نفس النص عند الامام مسلم، هو مروي بالمعنى عندنا في الكتاب في الباعث الحديث كما او في اختصار علوم الحديث كما سأبين. هذا النص يؤيد ما قلناه او يعارض ما قلناه؟ يعارض، لاننا قلنا ان لدينا زخما كثيرا ونصوص كثيره جدا تبين ان اصحاب رسول الله كتبوا السنه. يعني عبد الله بن عمرو بن العاص اسلم في وقت متاخر، وابو هريره اسلم في وقت متاخر. هنا دي اقوى النصوص في النهي عن الكتاب، اقوى النصوص. عندنا نصوص ثانيه لكنها لا تصل بعد الى درجه القوه. يعني مثلا عندنا ابو سعيد الخدري قال جهدنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ان ياذن لنا في الكتاب فابى. تاني خلي بالكم العباره، سيدنا ابو سعيد الخدري اللي هو روى حديث ايه؟ لا تكتبوا عني، فبيقول جهدنا بالنبي، يعني احنا يعني طلبنا من الرسول كثيرا والححنا على الرسول كثيرا ان ياذن لنا في ان نكتب فابى. ده يؤيد ايه؟ يؤيد حديثه اللي هو قاله لا تكتبوا عني. طيب سيدنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى، وده كان من كتبه مين؟ قران. ما هو ايوه، ما هو الوحي والسنه والقران، والقران والسنه واحد. نتكلم على القران الان، كان من كتبه القران سيدنا زيد بن ثابت يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الا امرنا الا نكتب شيئا، امرنا الا نكتب شيئا،
اي غير
القران، طبعا اي سوى القران، اي سوى القران. يعني زيد بن ثابت نفسه كان من كتبه الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ايه اشار اليه ابو داود في السنن والقاضي عياض في الالماع. اصبح عندنا حديث، لا خلي بالك، الحديث الام اللي هو في صحيح مسلم هو ده، لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القران فليكتب، ده الاصل. وكل النصوص اللي جايه بعد كده كما تقول لا تساوي شيئا خالص. وحديث ابي سعيد ده هو ده اللي هو يعتبر معارض، معارض لما قلناه من ان الصحابه ايه؟ ايوان كانوا يكتبون او كتبوا بالفعل. لذلك هذا يسمى عندنا تعارض وليس تناقض، خلي بالكم مصطلحات. هذا يسمى ايه؟ لان التناقض مستحيل، النقيضان لا يجتمعان ابدا بحال من الاحوال. انما التعارض ده نوعين كما سنبين، تعارض حقيقي وتعارض ظاهر. اذا حديث ابي سعيد الخدري وهو في صلب الموضوع يتعارض مش يتناقض او يناقض، لا يتعارض مع ما ذكرناه سابقا من ان عبد الله بن عمرو بن العاص كتب، وان سيدنا جابر بن عبد الله الانصاري كتب، وان جابر بن سمره كتب، كله كتبه، وان علي بن، لا يتعارض او يتاسف يتعارض. ظاهرة التعارض دايما الموجودة بين الأحاديث بعضها مع البعض، تبقى دي قضية مهمة. هناك ظاهرة تسمى ظاهرة التعارض بين النصوص، ظاهرة الايه؟ التعارض بين النصوص. التعارض بين النصوص موجود ولا ينكره أحد إلا إذا كان في قلبه مرض، بيلتقط النصوص المتعارضه ويقول لك اتفضل قرانكم في ايات متعارضه، يقول لك تقول له زي ايه؟ يقول لك قال ربنا تبارك وتعالى وقفوهم انهم مسؤولون، يقول كده يتعارض مع قوله تعالى فيومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا جان. يعني ايه تثبت السؤال وايه تنفي السؤال، وان ليس للانسان الا ما سعى، يتعارض مع قوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلون، هو يتصيد هذه الكلمات. فأنت لو قلت له هذا لا تعارض يبقى أنت تخدع نفسك ولا تفهم شيء في اللغة العربية، فلا بد أن تعترف أولا أن ده إيه؟ تعارض. لكن لا بد أن تضع له تذييل قيد اسمه تعارض ظاهري. يبقى التعارض عندي كم نوعين، التعارض على نوعين. اي تعارض موجود في القران او في السنه او بين ايات القران او بين ايات بين احاديث وايات القران نوعين اثنين، ها؟ اما ان يكون تعارض ظاهري، اما التعارض الحقيقي ده مستحيل وجوده في القران والسنه. يبقى اللي موجود عندنا ايه؟ تعارض ظاهر ينفك، له حل، له كذا حل او كذا وجه، وده في لغه العرب موجوده. يبقى التعارض اللي موجود بين حديث، بين حديث لا تكتبوا عني غير القرآن، وبين حديث الرسول اكتب فوالذي نفسي بيده، او بين حديث ابي شاء اكتبوا لابي شاء، تعارض ايه؟ ومن الخطأ ان تنفي التعارض، لان التعارض هو اثبات الشيء ونقيضه. اثبات الشيء ايه؟ هو ده تعارض. يبقى التعارض نوعين، تعارض ظاهري وتعارض ايه؟ حقيقي. ما هو التعارض الحقيقي وما هو التعارض الظاهري عشان نفهم القضية؟ احنا قلنا التعارض معناها ايه؟ اثبات الشيء ونقيضه. والله لو كان الاثبات والنفي على شيء واحد او على شيء واحد في زمن واحد في مكان واحد بنسبة واحدة كان ذلك تعارضا حقيقيا. ثاني، متى يكون التعارض حقيقي؟ ها؟ إذا اتحد النفي والإثبات والنفي على شيء واحد في زمن واحد في مكان واحد بنسبة واحدة. كيف ذلك؟ حين أقول أحمد علي موجود وغير موجود، أو أحمد علي واحد اسمه أحمد علي موجود في المحاضرة وغير موجود، موجود ده إثبات وغير موجود ده نفي، هذا تعارض. فلو قصدت أنا إنسانا معينا، لو قصدت بالإثبات والنفي شخصا معينا، يبقى اتحد الشخص، اتحد الايه؟ الشخص، ادي واحد، يبقى اتحاد الشخص. ثانيا، لو قصدت انا بكلامي اللي هو الاثبات والنفي المكان الواحد، المكان الواحد لهذا الشخص، كان ذلك تعاون حقيقيا. يبقى اذا اتحد الشخص ها واتحد الايه؟ المكان، واتحد الزمان، احمد موجود الان وغير موجود الان في نفس الثانية، يبقى تعارض ايه؟ حقيقي. يبقى التعارض الحقيقي هو ان يتوارد النفي والاثبات على شيء واحد، ادي واحد اهو، في زمن واحد في مكان واحد، اربعة بنسبة واحدة. بايه يعني بنسبة واحدة؟ يعني اقول محمد هذا بجسمه وعقله، بجسمه وعقله، الجسم غير العقل، اقول محمد او احمد ده موجود بجسمه وعقله وغير موجود بجسمه وعقله، يبقى اتحدت الايه؟ النسبه. يبقى اذا الان اذا كان هذه الامور الاربعه موجوده، يبقى تعارض ايه؟ هذا النوع من التعارض غير موجود البتة لا في القرآن ولا في السنة، لأنه لو وجد بالطريقة دي يبقى خبل. يبقى المنفي حين ننفي تعارضا فلا بد أن تقيده بإيه؟ لا، حين تنفي تعارضا في القرآن والسنة يبقى ننفي التعارض الحقيقي، إنما التعارض الظاهري موجود وموجود كثير جدا. يعني مثلا قال صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، لا تستقبلوا القبلة ببول، هذا نعم. وفي البخاري أن الرسول أو أن عبد الله بن عمر دخل بيت حفصة فوجد رسول الله مستقبل بيت المقدس يبول، هذا تعارض بين القول وبين الفعل. فالأحاديث المتعارضة موجودة سواء كانت بين القرآن وبين الأحاديث، يعني مثلا: إن الميت ليعذب بكاء أهله عليه، هذا في البخاري. يأتيك واحد ما بيفهمش حاجة، ما بيفكش الخط في اللغة العربية، يقول لك الله كيف تقول هذا، أو كيف يقول هذا الرسول وفي القرآن: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ذنب الميت إيه؟ يتعذب عشان يتعذب ببكاء الناس عليه، لأنه مش فاهم حاجة. يعني مثل هذا يعتبر إيه؟ إذا كان التعارض بين النصوص الحديثية تعارض ظاهري، إذا كان تعارض بين النصوص القرآنية يبقى تعارض، إذا كان التعارض بين النصوص حديثية وبين القرآن يبقى تعارض ظاهر. فالمنفي عن الشريعة هو التعارض الحقيقي. فنحن نجزم عن يقين أن المنفي وجوده في القرآن والسنة هو التعارض الحقيقي، إنما التعارض الظاهري موجود كثير جدا، وهذه لغة العرب. فإذا التعارض ما بين حديث لا تكتبوا عني غير القرآن وبين حديث اكتب تعارض ظاهري، وليس ايه برضو نؤكد، وليس تعارضا حقيقيا. احنا امتى يكون تعارض حقيقي؟ بقى اذا اتحد الايه؟ الشخص والزمان والمكان والنسبة. فانا لو قلت بقى، نرجع عشان نطبق الكلام ده على الحديث اللي معانا، فلو انا قلت ان احمد موجود وغير موجود، وقصدت بالموجود احمد واحد وغير الموجود واحد تاني، يبقى الإثبات موجه لشخص والنفي موجه لشخص، لا يبقى اتحد الشخص ولا اختلف الشخص؟ اختلف. يبقى لما اجي اقول بس دي يسموها فزلكة لغوية، فلسفة لغوية، لما اقول احمد موجود وغير موجود، انا عندي في المحاضرة كذا واحد اسمه احمد، فانا قصدت باحمد الموجود شخص وقصدت باحمد غير الموجود شخص تاني، يبقى اتسمع الاثبات والنفي ايه؟ على شخصين، على شخصين عبادات تعارض ايه؟ هذا بيسمى انفكت في علم المنطق انفكت الجهة، انفكت الايه؟ يبقى اذا الاثبات لشخص والنفي ايه؟ لشخص اخر. كذلك المكان، لو انا قلت محمد موجود وغير موجود وقصدت بكلمة موجود على هذا المكان وبكلمة غير موجود على هذا المكان، يبقى ايه؟ اختلف المكان. يبقى الاثبات والنفي لم يتواردا على ايه؟ على مكان واحد، كما انهما لم يتواردا على شخص واحد هو اكثر. طيب لو احنا قلنا بقى محمد موجود وغير موجود، وانا قبل مثلا افترض انا قبل ان ادخل المحاضرة قابلني طالب اسمه محمد قال عن اذنك الساعة 11 الا ربع ساعة في المحاضرة، فانا جئت قلت محمد موجود وغير موجود، اقصد موجود الان وغير موجود بعد دقيقة مثلا، يبقى اختلف الايه؟ الزمن. يبقى اذا اختلفت الاشخاص، يبقى اذا كان الاثبات والنفي على اكثر من شخص، وكان الاثبات والنفي على اكثر من مكان، وكان الاثبات والنفي على اكثر منين؟ من زمن. كذلك النسبة، لو انا قلت مثلا افترض ان محمدا غاب عن المحاضرة فلقاني او تقابلني في الشارع قلت له يا اخي انت لماذا غبت؟ عموما كنت حاضر معانا، اقصد انت حاضر بروحك بخفة دمك بظلك بكذا، وان كان جسدك ايه؟ غائب. يبقى انا يبقى اذا لو انفكت الجهة من هذه الناحية يبقى كان تعارض ايه؟ كان تعارض ظاهر. يبقى اذا الان التعارض الموجود بين النصوص تعارض ظاهري، ادي واحد، ولا بد ان تختلف فيه الاشخاص او تختلف فيه الازمان او تختلف فيه ايه؟ الجهة او تختلف فيه النسبة. خلاص نيجي نطبق الكلام ده. مثلا تعالوا آية قرآنية، لما ربنا يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، مع قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن. يقول لك القيامة مواقف، القيامة إيه؟ مواقف. في موقف يسأل الناس جميعا، في موقف الناس مش هتنسأل. يبقى ده اختلف الإيه؟ لا، اختلف المكان. في أماكن يسأل فيها، في أماكن لا يسأل فيها، في بعض الناس سيسألوا وبعض الناس، يبقى اختلف الأشخاص. لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، مع رأيت رسول الله في بيت حفصة يبول. إيه نحلها ازاي؟ إن لا، إن الأماكن مختلفة. إذا كنت في دورة المية التي عندك في بيتك المهندس صممها على إنها يمة القبلة ما فيش مفر، لكن إذا كنت في الخلا، إذا كنت في الصحراء، إذا كنت في أماكن فاضية تستطيع تتحول، يبقى حديث لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط، ها؟ فين؟ في أيوان، في الأماكن الخالية التي لم تعد لقضاء الحاجة. إنما لما الرسول دخل يبقى كان فيه مكان معد. فدورت المياه التي في المسجد الآن، فرضنا جدلا أن دورات المياه اللي موجودة في المساجد موجهة يمة القبلة. هل هذا يمنعني او هل هذا يدعوني الى ان اهدمها لكي اقول لك انا اعمل السنه ما نستقبلش القبله ببول ولا غائط؟ لا، ما ينفعش، لان عندي نص ثاني رايت رسول الله ايه؟ اذا اختلف ايه بقى الان؟
اختلف المكان.
طيب الامثله كثيره جدا، لكن نعود لموضوعنا بقى. اي تعارض ما بين نصين، انا دورنا ان احنا نعمل حاجتين، يا اما نوافق لان النصوص صحيحه، يعني مثلا كما قلنا الان لا تستقبلوا القبلة بلون ولا غائط، رايت رسول الله في بيت حفصه ده حديث في البخاري، حديث صحيح. فانا دورنا ايه؟ يا اما نجمع ما بين النصين، ادي واحد، لم نستطع الجمع نرجح. يبقى ان اول ما اذا وجدنا حديثين متعارضين نفزع اولا الى الايه؟ الى الجمع. اوعى تفزع الى الترجيح، لا افزع. مش ربنا لما قال في القران، ما هو ده مش بالتخاصم او التنازع، وان طائفتان من المؤمنين ايه اللي بعدها؟ ايوه، هو الجمع ده اصلاح، اصلح ما بين النصين. خلاص اجمع بينهم اوفق بينهم بدون ما اقول ده صحيح وده صح، لا ده الاثنين صحاح. آية قرآنية مثلا كما قلنا الآن ولا تزر وازرة وزر أخرى، مع قوله تعالى ليحملوا أثقالهم كاملة أوزارهم كاملة، هذا قرآن. إذا أول حاجة أبدأ بالإيه؟ بالجمع بين النصوص. لم أستطع الجمع بين النصوص ألجأ إلى أسلوب آخر وهو الترجيح، وهو إيه؟ الترجيح. يدخل في الوسط هنا النسخ، يدخل ما بين الجمع والترجيح ايه؟ قضية النسخ. هنا بقى نيجي نطبق الكلام اللي قلناه ده على حديث لا تكتبوا عني غير القرآن. اكثر العلماء جنح الى الجمع بين النصين. اولا لان الحديث في مسلم معناه ايه؟ صحيح. نجمع ما بين النصوص التي تعارضه وبينهم. طب تجمعوا ايه؟ نعود بقى الى ايه؟ اختلاف الايه؟ الاشخاص، اختلاف المكان، اختلاف الزمان الى اخره. مش هنقول الكلام ده لو 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 تم فك الجهه وقلنا ده شخص وده شخص ما فيش مشكله زي الفزوره. فيقول لك والله ان النهي لا تكتبوا عني غير القران لاشخاص والاذن لاشخاص اخرين. يبقى النهي لا تكتبوا عني غير القران خاص بايه؟ باشخاص. والاذن بالكتابه ها ده جمع ولا ترجيح؟ بنجمع بينهم الاثنين، الاحاديث صحيحه. ده الكلام ده عن الراي الاولاني، هنجمع بين النصين. فلا حديث لا تكتبوا عني غير القران مخصوص به مين؟ اشخاص معينه. والذين نهوا عن الكتابه اشخاص معينين. يبقى اختلف هنا ايه؟ الاشخاص. يبقى تعارض ايه؟ تعارض ظاهري. مقبول ولا مقبول؟ يأتينا سؤال هنا، طب من هم الأشخاص الذين نهوا عن كتابة أي شيء غير القرآن؟ هم مين؟ بدأنا يظهر أمامنا شريحتين. لا تتعجلي. من هم الطائفة أو الأشخاص الذين منعوا من كتابة الإيه؟ السنة. البعض منهم يقول الصحابة الذين كانوا يكتبون القرآن، الاتجاه الذين كانوا ايه؟ يكتبون القرآن، هو ذي اللي قال لهم ما تكتبوش السنة لو سمحتوا. لا 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 ده غلط، عايزين نصحح أخطائنا شوية. يبقى في شريحة منعت ها من كتابة أي شيء غير القرآن، هم الشريحة اللي هي كويس. هنقول ليه بالذات هم منعت من كتابة السنة. أكثر من تفسير. يا إما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يجمع عليهم مشقتين، أدوات الكتابة لم تكن ميسرة، أدوات الكتابة ومواقع الكتابة لم تكن سهلة، ده قطع جلد، قطع سعف نخيل، عظم، حجارة، والآية القرآنية ممكن تنزل كل يومين أو كل يوم آية أو كل يومين آية أو كل أسبوع آية، إنما الحديث ده الرسول إيه؟ ده عمال يتكلم ليلا ونهارا. فلو أنه أذن لهم في كتابة السنة مع القرآن لشق ذلك عليهم. اللي هم مين؟ اللي هم كتبت مين؟ قالوا ما كفاية عليكم أوي القرآن، لأن الرسول بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهو لا يريد أن يجمع عليهم إيه؟ مشقتين. هذا رأي. رأي آخر يقول لك لا، ده الذين نهوا عن الكتابة، عن كتابة السنة، الذين منحوا ملكة الحفظ. الصحابة اللي كانوا بسم الله ما شاء الله يسمعوا الحديث يحفظوه عن ظهر قلب. فلو أن الرسول أذن لهم بالكتابة لتعطلت تلك الملكة عندهم، وده أمر موجود. إيه اللي بيخلي الذاكرة عندنا ضعيفة؟ لأن إحنا شاطرين كل ما نسمع حاجة نكتبها، لا نكتبها. فهم دول لو أن الرسول أذن لهم في كتابة ما كل ما يقول لضعفت الإيه؟ ولذلك أنت تفرق أو ترى أمام عينيك من يخطب مرتجل بدون ورقة ومن يخطب ورقة. لو أنت قلت اللي بيخطب ورقة لأنه تعود على ذلك، لو سمحت نريد منك خطبة مرتجلة يبقى صعب عليه، وكذلك العكس. فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحافظوا على تلك الملكة. وأنا قلت زمان أن الملكات قوة، قوة عندك منحها الله لك، تنمو وتكبر وتتسع باستخدامها، لكن لو تعطلت، فأنت لما تعطل ملكة الحفظ عن طريق الكتابة هتتعطل مش هتتعطل؟ ضربنا مثال زمان زي المشي. المشي لما جت التكاتك بقينا لا ده احنا بدل ما نمشي ال 500 متر انا اركب الله، فضعف الانسان. فاراد اذا الان المنهي عن كتابه السنه من ده احد طائفتين، اما ايه؟
كتب الله،
كتب، وعرفنا العله هي ايه؟ ها؟ حتى لا يجمع عليهم مشقة، او الحفيظة الذين منحوا ملكة الحفظ. فاراد الرسول عليه الصلاة والسلام الا تشغلهم الكتابة ولا يشغلهم الناس عن هذا الامر حتى تبقى الملكة قوية. طيب نرجع لتوع القرآن، ولا في بدا اختلاف الاشخاص، خلاص اختلاف الاشخاص. البعض يقول لك لا ده اختلاف مكان، ده اختلاف ايه؟ مكان. فالذين نهوا عن الكتابة أي كتابة السنة، يعني لا تكتب السنة مع القرآن في مكان واحد، يبقى ده بقى إيه؟ لا تكتب السنة مع القرآن في قطعة واحدة، في حتة خشبة، في حتة حجارة، في حتة عظمة، في حتة جلد، لا سعف نخيل، لا. يبقى المنهي عنه إيه؟ الجمع بين الكتابة القرآن والسنة في مكان واحد. أما إذا كتبتموها ده في مكان وده في مكان اكتبوا ولا حرج. يبقى اختلف الوقت ده إيه؟ اختلف المكان. يبقى تركز على إن ده تعارض ظاهري، وإن اختلفت الأشخاص، ها؟ واختلف الإيه؟ ما اتكلمش على الزمان لسه، واختلف المكان. البعض يقول لك لا اختلف الزمان. كل ده الجمع بين النصوص المتعارضة. قال لك الزمان. لا تكتبوا عني كان متقدم زمنا، لا تكتبوا كان متقدم زمنيا، واكتبوا متأخر. يبقى النهي كان ايه؟ ويبقى الاذن بالكتابة متأخر، خلاص. انما المشكلة هنا ما عندناش عامل زمني يحدد لنا ان مين اللي كان اول ومين كان تاني. فابن حجر استبعد الكلام ده، ان في ايه؟ تقدم زمني، الزمن مختلف. ومع ذلك جنى مال كثير من اهل العلم الى القول بالنسخ، الى النسخ بقى، الى جمع، الى ايه؟ انه منسوخ. ايه اللي هو منسوخ؟ ايوه، لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، هو ده منسوخ. نسخه ايه؟ اكتبوا، وحديث ابي هريرة وحديث اكتب والذي نفسي بيدي، لانها تعتبر احاديث ناسخة وليست منسوخ، متأخر. اذا الان هذه النصوص نتكلم عنها متعارضة تعارض ايه؟ هذه واحد. وان اختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف الاشخاص يدعون الى القول بانه تعارض ظاهري. ثلاثة، ان احنا نبدأ بالجمع ما بين الايه؟ ما بين النصوص، يبقى النصوص كلها صحيحة. الامام البخاري وعلي بن المديني قال لا، انا رأيي مش هيجمع بقى، لن يجمع، انما هيلجأ الى الترجيح. ده مين؟ الامام البخاري وشيخه علي بن المديني قال لا، أنا أجنح إلى ترجيح أحاديث الإذن بالكتابة. أحاديث الإيه؟ الإذن بالكتابة. ويعتبر حديث أبي سعيد الخدري مرجوح. يعتبر إيه؟ مرجوح. طبعا ده البخاري إمام، لا ينطلق من هذا الكلام إلا بأدلة عنده. أولا أنا أرجح أحاديث الكتابة لأكثر من سبب. السبب الأول أنها كثيرة، أحاديث الإذن بالكتابة كثيرة جدا، والحكم دائما للكثرة. يعني احنا قلنا في اول الدرس ان لم يصح عندنا الا حديث واحد فقط، وهو حديث مين؟ ابي سعيد الخدري، هو ده الوحيد اللي في صحيح مسلم، وده حديث صحيح. لكن احاديث الاذن بالكتابه كثيره جدا وهي صحيحه. يبقى هو الان الامام البخاري يريد ان يرجح احاديث الكتابه على احاديث النهي. ايه وجه الترجيح؟ اولا انها كثيره، واذا وجدنا احاديث كثيره فهي تغلب الايه؟ القله. ادي واحد. ثانيا ان الاحاديث الاذن بالكتابه صحيحه. صحيحه. الله، يعني معناها انك تريد ان تغمز حديث مين؟ حديث ابي سعيد. قال نعم، لعل في حديث ابي سعيد الخدري عله، والعله عندنا كما سندرسها عيب غامض في الحديث لا يطلع عليها الا الحذاق المهره. اذا في عله مستخبيه فين؟ في حديث ابي سعيد الخدري. ايه العله عندك يا ابو خيري؟ قال والله ربما يكون هذا كلام خاص لابي سعيد وليس مرفوعا الى مين؟ الى الرسول. ده كلامه، رايه خاص. لكن لكن بعض الرواه وهم فرفع الحديث الى الرسول، مع انه ليس ده كلام مين؟ البخاري. يبقى البخاري بيقول ربما يكون حديث ابي سعيد الخدري ايه؟ معلول. ايه العله اللي فيه؟ ان اصل كلامه ليس من كلام رسول الله، انما هو كلام ابي، بيقول التلامذه عنده، بيقول التلامذه عنده لا تكتبوا عني، لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القران فليرفع. يبقى ده راي شخص مين؟ واذا تعارض، ده كلام البخاري ايضا، واذا تعارض المرفوع مع الموقوف نقدم ايه؟ المرفوع. فاكتبوا لابي شاء، صحيح مرفوع الى الرسول، اكتب فهو الذي كلام مرفوع الى، لكن ما دام فيه احتمال ان ابا سعيد الخدري يكون ده كلام من عنده، لان العله عندنا ايه؟ انها ياتي رواه الرواه فيرى حديثا موقوفا زي اللي معانا ده فينسى ويرفعه الى رسول الله. فالبخاري رايه ان حديث ابي سعيد ايه؟ معلول وموقوف على ابي سعيد. لكن الان سواء قلنا بالجمع او بالترجيح او بالنسخ، فان اجماع العلماء قد استقر على مشروعيه كتابه السنه. وهل السنه كتبت في عهد الرسول؟ نعم كتبت. ولزاما علينا الان بقى ان احنا نفرق ما بين مصطلحين، ما بين مصطلح الكتابه ومصطلح التدوين. المستشرقون احيانا يعجزون عن فهم فقه اللغه، لان هم ترجمه حرفيه، لكن فقه اللغه ما يقدروش يستوعبوه. فربما بعضهم في الاول ما كان يفرق بين الكتابه وبين التدوين. فمثلا قالوا لنا ايه؟ السنه لم تكتب في عهد الرسول. فلما احنا اثبتنا لهم ان السنه كتبت في عهد الرسول، لان هم كما قلت يعني فقه اللغه او معنى اللغه بيبقوا ساعات، لانهم لسه لم يولدوا في اللغه العربيه، هذه لغتهم الاصليه اللاتينيه. فمن الصعب جدا ان يفقهوا اللغه العربيه كاملة. يعني مره يقول ايه؟ ان الله لمع المحسنين. انت كعربي تفهم لمع المحسنين يعني ايه؟ حرف الجر مع، لا دوك نقول ان الله لمع المحسنين، لم مع المحسنين، لم مع من التلميع. ايوه، لانه هو فهموه في الترجمه ان لمع من التلميع، فهو يقول لمع وابو بكر، ما يقولوش بابو بكر، ابو البكر اللي هي مين؟ السيده عائشه. فلغتهم العربيه، فلعلهم في بدايه الامر ما كانوا يفرقون بين مصطلح الكتابه ومصطلح الايه؟ التدوين. الكتابه عندنا الحقيقه لها صور. السنه كتبت، نقولها بملء فمنا، السنه كتبت او كتب الشيء الكثير منها في عهد رسول الله، انما دونت بعد ذلك. يبقى في فرق بين الكتابه والتدوين. ما هي الكتابه؟ الكتابه لها صور، اما ان يراك الاستاذ في محاضرته تكتب فيسكت فكانه يقرك على ذلك. حينئذ تقول لزملائك أو لأقرانك أنا كتبت المحاضرة خلف الأستاذ، إشارة إلى أن الأستاذ تركك وأقرك على هذا العمل. هذه صورة الكتاب، أن تكتب أمام أستاذك فيسكت ولا ينكر عليك، ده تسمى إيه؟ تسمى كتابة. لو أنك استأذنت الأستاذ في أن تكتب خلفه المحاضرة قال لك اكتب، في هذا الوقت تقول إيه؟ كتبت عن الأستاذ. يبقى إذا الكتابة إما أن تكتب ولكن أمام سمع وبصر الرسول، أدي واحد، يا إما تستأذن في الكتابة فيأذن لك، أدي اثنين، وإما أن يخير الأستاذ الحاضرين من أراد منكم أن يكتب فليكتب، حينئذ إيه؟ أيوة، تقولون نحن كتبنا المحاضرة. لكن هب افترض أن الأستاذ قال للحاضرين ليخرج كل واحد منكم قلمه وقرطاسة ويكتب، تقولون جميعا نحن دونا، لأن ده كان إذن مين؟ الكتابة ككتابة موجودة في عهد الرسول ومنها الصحف التي تكلمنا عنها، إنما التدوين كان بقى في عهد عمر بن عبد العزيز المتوفى 301. يبقى لا نستطيع يعني ان احنا نقول كتبت السنة في عهد عمر بن عبد العزيز، احنا نقول ايه؟ دونت، لان من الديوان، الديوان لما بتقول ديوان الوزارة، ديوان الوزارة معناها ايه؟ في سجلات وفي كتبة وفي موظفين، فالسنة دونت في عهد مين؟ في عهد سيدنا عمر. حين طبعا سيدنا عمر يعني متوفى 301 كما قلنا، تولى امرة المسلمين واصبح امير المؤمنين، ونظر في الخريطة الجغرافية لبلاد المسلمين فوجد اشياء عجيبة جدا. اولا ان اخر الصحابة موتا قد اقترب اوانه. ثاني وجد ان اخر، احنا قلنا عمر بن عبد العزيز مثلا كان 101، عمر بن عبد العزيز وهو العالم الذي كان يحفظ احاديث رسول الله وجد ان الصحابه الموجودين على الارض قاربوا على الانتهاء على الرحيل، فمنهم من قتل في المعارك، ومنهم من تقدم به السن، ومنهم من بقي، ومن مات منهم فلهم اتباع وذريه ولهم تلامذة ولهم أبناء. ورأى أن الرسول كان في حديث البخاري كما قلنا لما رجع الرسول أصحابه في ليلة من ليالي السنة العاشرة وقال أرأيتكم ليلتكم هذه لا يبقى بعد 100 سنة منها نفس منفوسة. في البخاري أرأيتكم ليلتكم هذه، جمع تاني، جمع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في ليلة من ليالي السنة العاشرة، هو مات سنة كام؟ 11، يعني قبل أن يموت بأيام، قال لهم أرأيتكم ليلتكم هذه، يعني تذكروا جيدا هذه الليلة، لا يبقى بعد 100 سنة منها نفس منفوسة. يقصد إيه؟ يقصد أصحابه الذين رأوه لن يبقى بعد 100 سنة منها أحد منكم، واحنا اقتربنا على 110. فمن هنا امر عمر بن عبد العزيز بتدوين السنه، وقال لامرائه وقال للموظفين على مستوى الامارات والدول والولايات اجمعوا ما صح عندكم من حديث رسول الله، فاني خفت درس العلم وذهاب العلماء، اجمعوا ما صح عندكم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني خفت درس العلم ورهاب العلماء. يبقى بنفرق بين مصطلح الايه؟ الكتابة والتدوين. الكتابة موجودة في عهد الرسول، لكن التدوين جاء بعد ذلك، لأن أصبح هناك دواوين وأصبح هناك مصنفات وإلى آخره. اجمعوا ما صح عندكم من حديث رسول الله فإني خفت درس العلم. كلمة العلم هنا المراد بها ايه؟ والدرس معناها الاندثار، الضياع، خلاص. وذهاب العلماء يقصد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بدأ المسلمون يجمعون ويدونون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كل هذا ظهر عندنا مدرستان، مدرسة من الصحابة والتابعين تكره كتابة الحديث بناء على ايه؟ لا، حديث ابي سعيد. ظهر عندنا شريحة من الصحابة وشريحة من التابعين تكره كتابة الحديث، وفي المقابل ظهرت عندنا شريحة من الصحابة ومن التابعين تبيح كتابة الحديث. هنا في الباعث الحديث او في اختصار علوم الحديث نحاول نقرأ شيء ونصحح بعض الاخطاء. النوع الخامس والعشرون، كتابة الحديث وضبطه وتقييده. احنا اتكلمنا على الكتابة وعلى التدوين ولا لا؟ الكتابة وعلى التدوين. الضبط ده له علم تاني هنتكلم عنه. الكلمة الحديثية تضبط لان في قواعد لضبط الكلمة. النسخة اللي معايا 121 يبقى في ضبط، ضبط الحديث له قواعد، لان احنا هنتكلم بعد ذلك عن في الكتابة عن الاعجام او الاهمال، اولا الاهمال والاعجام والشكل والضبط. يبقى هنتكلم على اربع اشياء متعلقة بمصطلح ضبط، مصطلح الايه؟ الضبط، اللي هو الاهمال والاعجام والشكل والضبط. وهنبدا نتعامل بعد ذلك ما هو الخط المناسب لكتابة الحديث. الخط يعني علماءنا ما تركوا شيء الا بينوه. هل ينفع تكتب المحاضرة في علم الحديث بخط صغير يعجز زميلك في قراءته او نظرتين ثلاثة؟ لا، فوضعوا ضوابط للايه؟ للكتابة. فهو هنا كتابة الحديث وضبطه، هنتكلم عن، احنا بنتكلم على الكتابة الآن. يقول ابن كثير: قد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. ايه رأيكم في النص ده؟ احنا اي محل مرفوعا يعني من كلام الرسول؟ لا، انا قلت ليس هذا نص الامام مسلم، هذا من المعنى. وانا قلت النص اللي موجود في مسلم ايه؟ قلته: من كتب عني، لا تكتبوا، اسف، لا تكتبوا عني، قلنا الكلام ده، ومن كتب عني غير القران فليمحه. هو ده النص اللي موجود في مسلم. معلش، ما هو يعني تحريف النصوص والحاجات دي كلها يعني بيبدا بتدرج، انما احنا دايما نتعود نرجع للاصول، نرجع للاصل، للمصدر، مش نرجع للمصدر. احنا بنفرق ما بين حاجتين. الحديث موجود الان في اختصار علوم الحديث، وجوده في اختصار علوم الحديث مصدر ولا مرجع؟ مرجع. انما لما اروح للمصدر هاجده كالاتي: عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القران. قلناها الكلام ده كويس. قال ابن الصلاح، يبقى النص اللي موجود هنا مختلف قليلا عن النص اللي موجود في مسلم. قال ابن الصلاح رحمه الله، انتبه لقراءتي: وممن روينا عنه، وممن روينا عنه. اوعى تقول روينا، روينا عنه، لان في فجوه ما بين ابن الصلاح المتوفى سنه 643 وبين ابن عمر او عمر كما سأبين، ففي طريق لسه مش موجود معايا. يبقى ما ينفعش اقول روينا. احنا قلنا في الوجاده زمان لما قلنا المحاضره اللي فاتت في الوجاده، ما ينفعش تقول انا رويت عن فلان وانت ما شفتوش، مش قلنا الكلام ده؟ فهم قول روينا، روينا يعني هناك سند من عند ابن الصلاح الى مين؟ الى عمر او ابن عمر. فما فيش، ما يقولش روينا. يبقى لكن اذا كنت ابن الصلاح يروي عن شيخه يقول روينا، لكن تروي عن صحابي تقول روينا. يبقى اذا هناك، يبقى دقة العبارة: وممن روينا عنه كراهة ذلك، كراهة الكتابة. أنا قلت أنا هناك بعض الصحابة وبعض التابعين كره إيه؟
كتابة،
بناء على حديث مين؟ حديث أبي سعيد الخدري. وممن روينا عنه كراهة التحريم، هنا عندنا في الـ في الـ في الـ في اختصار علوم الحديث عمر، يبدو أنه ابن عمر، لأن عمر ممن يرى كتابة الحديث. ثاني اللي موجود عندنا ممن يرى كراهة الكتابة، مين؟ الصواب ابن عمر، لأن عمر من المجوزين للكتابة، بل ابن عمر أيضا من المجوزين للكتابة، لكن اللي موجود عندنا في الأصول في المصادر ابن عمر، يعني أشار إلى ذلك السخاوي وأشار إلى ذلك غيره. ابن علي كان ممن يرى كتابة الحديث، وسيدنا وابنه الحسين الحسن رضي الله عنه، ده موجود في سنن الدارمي، كتابة الحسن موجودة في سنن الدارمي، وأنس بن مالك موجود أيضا في مسلم في صحيح الإمام مسلم، وعبد الله بن عمرو بن العاص موجود في البخاري، وعندنا عمر من الإيه بقى؟ من المجوزين لإيه؟ للكتابة، ده موجود عند الدارمي، ما يفيد بأن عمر كان يكتب وكان يأمر بالكتابة وكان يبيع الكتاب، مش عندك، ما أنا بقول لك أنا بضيف عليك عمر. وسيدنا جابر كان يبيح الكتابة كما في الرامة هرمزي المحدث الفاصل، وجابر بن عبد الله الأنصاري كما في أيضا في الرامة هرمزي، سيدنا عبد الله بن العباس كما في الدارمي. فهناك جمع من الصحابة كانوا يرون الكتابة وكانوا يبيحون، بل وكانوا يمارسون كتابة الحديث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن التابعين قتادة ابن دعامة السدوسي، وعمر بن عبد العزيز الذي كنا نتكلم عنه الآن. إذن نحن أمام شريحتين من الصحابة، منهم من كان يرى كراهة ذلك، كراهة التحريم، ومنهم ومن التابعين كذلك، ومن الصحابة من كان يكتب ويأمر غيره بالكتابة ويرى الكتابة أمرا مستساغ. قلت اللي هو ابن كثير، وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لأبي شاه، اللي هو ده دليل على إيه بقى؟ كأنه يجنح إلى إيه؟ كأنه يجنح إلى مشروعية كتابة الحديث. قال البيهقي وابن الصلاحي وغير واحد لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن، والإذن فيه حين أمن ذلك. تاني بقى، ده كلام ابن كثير، لعل النهي كلام البيهقي وابن الصلاحي لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن. طيب اذا التح اذا ايه زمان ولا مكان؟ لا انتظر بقى، انتظر بقى، انا شرحتها، والاذن فيه حين امن ذلك. انا قلت لا تكتبوا، يحتمل ان يكون النهي ان يقترن كتابة النص القرآني مع كتابة الحديث في مكان واحد، لسه هشرحها تاني بقى، في مكان واحد. فاذا امن ذلك خلاص اكتب كما شئت، يعني اذا اختلف الايه بقى؟ المكان. ولا المعنى بقى، في اول الامر في اول الاسلام ما كان او في اول كان بعض الصحابة يعجز عن التفرقة بين اسلوب القرآن واسلوب الحديث، يعجز لان الرسول اوتي الفصاحة. تعرفوا حديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، كان بعض الصحابة يظن ان هذا من كلام الله عز وجل، يعتبر القرآن. ففي الأول خالص في أول الأمر في أول الإسلام حين كان بعض الصحابة لا يميز بين القرآن والحديث نهوا عن ذلك، يبقى الكلام ده يعتبر يبقى اختلاف زمان، يبقى في اختلاف زمان. وحين تم تمييز القرآن عن الحديث أذن له في الكتاب، يبقى اختلف الزمان واختلف المكان واختلفت الأشخاص. وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير. خلاص يبقى استقر الأمر على هذا، وأن الكتابة مشروعة، وأن لزاما أن تدون الأحاديث وأن تكتب الأحاديث في مراجع وتخصص لها مكتبات ومطابع إلى آخره. فكتابة الحديث أمر مشروع بحمد الله سبحانه وتعالى. عرفنا الآن يبقى بين النصوص يبقى التعارض تعارض إيه؟ ظاهري. وأن التعارض الحقيقي اتحاد الإثبات والنفي على شخص واحد في زمن واحد في مكان واحد بنسبة واحدة، وهذا مستحيل وجوده في كتاب ربنا وسنة نبيه. خلاص انتهينا بقى، هنبدأ في حاجة تانية خالص. فإذا تقرر هذا، تقرر هذا يعني إيه؟ يعني مشروعية
كتابة الحديث،
نكتب الأحاديث ما هي مشكلة عندنا خالص. فينبغي لكاتب الحديث، بدأنا نتكلم على أسلوب الكتابة، فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم، احنا خلينا في علم الحديث، أن يضبط ما يشكل منه. تاني، أن يضبط ما يشكل منه. لا لسه ما أعرفش. أن يضبط، الله هيتكلم على الضبط. هيتكلم على إيه؟ على الضبط. وضبط إيه؟ ما يشكل أمره. خلاص. أو هشرح، أو قد يشكل على بعض الطلبة. يا إما في إشكال عام، يا إما إشكال إيه؟ أن يضبط ما يشكل منه أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب، أيوة، نقطا أدي واحد، وشكلا وإعرابا على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسنا. الكلام ده بقى معناه نخلي بالنا كويس بقى. كتابة الحديث وضبطه علم مستقل. نحن مثلا عندنا من صام رمضان في رواية، ومن صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال، شيئا، وإحنا عارفين الرواية إيه؟ ستا. هذه رواية. في الأول الخط العربي، عشان هنتكلم على النقط، النقط والشكل والإعراب. الخط العربي في بداية أمره كان مهملا، يعني لسه نعم الإيمال، يعني لا، مهمل بمعنى لا ينقط، ليس عليه الحرف، لا يوجد عليه نقطة. احنا بقى انتهينا الآن، احنا بنتكلم الآن على صفة كتابة الحديث. صفة ايه؟ هنراعي النقط، النقط، ونراعي الشكل، ونراعي الضبط. يبقى هنراعي ايه؟
ثلاث حاجات.
هنراعي النقط، النقط ده هنسميه إعجام، نسميه إيه؟ إعجام. ونراعي الشكل اللي هنسميه إعراب، وهنراعي الضبط في كتابة الإيه؟ في كتابة الحديث. دي كتب مستقلة، مصنفات في هذا الموضوع. قلت بقى في أول الأمر إن الكلمة العربية ما كان يوضع عليها نقاط، لأن العربية في حد ذاته عربي أبا وأما وسلالة وأجدادا، ويفهم لكل مقام مقال. فلو أنه قرأ كلمة في كتاب وهي غير منقوطة أو غير مهموزة، ينطقها صحيحة من خلال المقام الذي يعيش فيه. يا أيها الذين، القرآن آية كريمة في سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، تقرأ فتثبتوا، تقرأ إيه؟ فتثبتوا، لأن كانت عبارة عن سمون فقط، ليس على التاء نقطتان، وليس تحت الباء نقطة، وليس فوق النون نقطة. فمن الممكن، مادام ما في حاجة مجردة، يبقى ممكن تنطق إيه؟ فتثبتوا فتبينوا، لأن سياق المقام يقتضي ذلك. ولا قال ربنا أيضا في سورة العنكبوت، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، لنبوئنهم، تقرأ قراءة لنثوينهم، شوف، لنثوينهم من الجنة غرفا، لنثوينهم، لأن ما كانش فيه بقى، ما كانش فيه نقاط، فكان العربي ينطقها من خلال سياق المقام. لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ يبقى في الوسيلة كنا بنسمي الكلمة إيه؟ مهملة. مهملة يعني إيه؟ يعني مجردة عن النقاط وعن الهمزة وعن كل شيء. ماذا حدث بعد ذلك؟ دخل الأعاجم الإسلام وهم ليسوا عربا، ليسوا عربا لا من جهة الأبوة ولا من جهة الأمم ولا شيء، فلا يستطيع أن يفهم لكل مقام مقال، فلربما يعصر عليه قراءة النص قرآنا أو سنة. وعدم وجود النقاط، عدم وجود النقاط على الكلمة العربية في هذا التوقيت أوجد عندنا مشاكل. يوم أن فتح عمر الفتوحات ودخل إيران الفرس وأفريقيا ومصر، عدم وجود النقاط ده بعديه مشكلة. فمثلا خلينا نقول المقام لما يكون جاءت رسالة إلى أهل مصر، إن جاءكم رسولي فاقبلوه، القارئ الرسالة قارئ الرسالة وفي فتنة في عهد عثمان، فاللي يناسب قراءة الخط إيه؟ فاقتلوه. قالوا ولكن الله تدارك هذا الأمر فلم يقتل صاحب الرسالة. إيه اللي أوقعنا في اللبس ده؟ عدم وجود الإيه؟ النقاط. إن جاءكم رسولي فاقبلوه، قرئت فاقتلوه. أيضا جاءت رسالة أراد أمير أراد الحاكم أو وزير المالية في وقت ما من الأوقات أن يعني يجعل مالا مخصوصا لزواج الشباب والشابات، فجاءته رسالة قيل فيها احصلي المخنثين، يعني اذكر لي عدد المخنثين حتى لا اقتطع لهم بيت شيئا من المال في بيت مال المسلمين. قرأت خطأ اخصي، من كلمة ايه؟ احصي، نقطة، عدم وجود النقطة، اخصي. هنا بدأ علماء المسلمين يفكروا ما السبيل الى النجاة، فقالوا خلاص نضع النقاط على الحروف، نضع ايه؟ ولذلك المرحلة الثانية اسمها الاعجام، اعجام الكلمة العربية. يقولك اعجم الكلمة، معنى كلمة اعجم الكلمة نظر الى الايه؟ الى الاعاجم. لا، احنا وضعنا النقاط على الحروف خدمة لمين؟ للاعاجم، وذلك اسمها الاعجام. اعجم الكلمة يعني ضع النقاط على الايه؟ على الحروف. واصبح عندنا في علم الحديث ما يقول لنا ايه؟ نور الكتاب اعجامه، نور الكتاب اعجامه. يعني ايه نور الكتاب اعجامه؟ يوم ان تضع النقاط على الكلمة اصبحت الكلمة ايه؟ واضحة. وده مثل مصر، اصبح مصر مثل مصر الان لما يقول فلان الفلاني، خلاص يا سيدي فلان الفلاني حط النقاط على الحروف، هذا مثل موجود، فلان الفلاني حط النقاط على الايه؟ اشارة الى ايه؟ إشارة إلى أن المعنى أصبح واضح، خلاص اتضح، وضحت الشمس. إذا المرحلة الثانية من التعامل مع الكلمة العربية كان إيه؟ الإعجام. أي الإعجام. يبقى الأول الإهمال ثم الإعجام. ماذا حدث بعد ذلك؟ تزوجنا كعرب من الأعاجم، وتزوج الأعاجم من العرب، وتولد فصيل أو شريحة من الناس لهم عرب صرف ولا أعاجم صرف، وأصبحت اللغة يعني ضعيفة، لا نستطيع أن نميز. كالشاب الذي يسافر إلى أوروبا ويعيش مثلا 20-30 سنة يتأثر بلغتهم، بعد ذلك لا يستطيع أن يجيد اللغة العربية كما ينبغي ولا يجيد اللغة الإنجليزية. فأصبح فبدأت الكلمة عندنا منقوطة، ولكن العربية لا يستطيع أن ينطقها، يخطئ فيها، يخطئ فيها. فأوجدنا حاجة ثالثة اسمها الشكل. الشكل مش ضمة وفتحة وكسر، لا، الشكل معناها الإعراب. الإعراب معناها، أنتوا عارفين إعراب إيه؟ معناها إظهار حركة الحرف اللي هو الأخير. فبدأ عندنا مثلا يقول لك إيه؟ زكاة الجنين زكاة أمه ولا زكاة أمه؟ أهو يبقى الحرف الأخير. نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة أو صدقة. يبقى هنركز على إيه؟ اللي هو بنسميه إيه؟ الإعراب. يبقى غالبا حين تسمع كلمة شكل الكلمة يقصد الإيه؟ الإعراب. ولذلك ترتب عليها تغيير أحكام. هقول حاضر، بس يعني إحنا بنضرب أمثلة الآن علشان نفهم كلام ابن كثير. يبقى انا عندي الان في حاجات يشكل علي امرها، في حاجات لا يشكل علي امرها. يعني مثلا لما اقول جاء محمد ورأيت محمدا ومرأت محمد، هل ده مشكلة؟ ما فيش اشكال عندي. محمد ومحمد ما فيش اشكال عندي، ومحمدا حاطه ده من الف. انما في كلمات فيها اشكال، دي اللي تحتاج ايه بقى؟ ايوان توضيح. زي صدقة وصدقة، فلو انا قلت نحن معاشر الانبياء، ما لا انتبه، ما تركناه صدقة، يبقى صدقة مفعول به، مش كده ولا لا؟ ولا ما تركناه فهو صدقة، يترتب عليه حكم مختلف تماما. خلاص، زكاة الجنين زكاة أمه، بالفتح ولا بالنصب؟ بالفتح ولا بالضم؟ هيترتب عليها الجنين اللي نزل من بطن الجاموس أو البقرة أو ده، نذبحه ولا نذبحوش؟ إذا أصبحنا نؤكد على جانب الإيه؟ اللي هو يسميه إيه؟ الشكل. أصبحت الكلمة منخوطة. إيه؟ ومشكولة، يعني معربة. إنما المشكلة عندنا النساخ والكتبة والمطابع تقذف لنا بأخطاء قاتلة قاتلة. فمثلا أيمن ينكتب إيمان، أو أيمن ينكتب إيمان، وعمارة ينكتب عمارة. الله، دي ما هي كسر العين في الأول ولا في الأول مثلا، أو كسر الهمزة أو في الأول خالص. أبي أب، لا أبي تنكتب أبي. الله، فبدأنا نلتفت إلى حاجة رابعة اسمها الضبط، ضبط الكلمة، ضبط الإيه؟ إذا نحن مطالبون بأربع حاجات، نعرف أربع حاجات في كتابة الكلمة الحديثية: الإعجام، ها، والإشكال أو الشكل، يعني الشكل آسف، وإيه؟
والحركة
والضبط. لا الضبط مش الحركة، الضبط. وهذا إن شاء الله ننهيه في اللقاء القادم إن شاء الله. الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. الإهمال الأول، أنا قلت الإهمال الأول،
الإهمال والإعجام
والشكل والضبط.
بس نحن مطالبون بالإهمال؟
لا، تعرف ما خط الكلمة، يعني وانت بتروح المخطوطة، يعني اخواننا اللي بيتعاملوا مع المخطوطة، تروح المخطوطة هتجد الكلمة احيانا ما عليهاش ايه؟ ما عليهاش اي حاجة، يبقى دي اسمها خط مهمل يعني. ان شاء الله.